فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في تفسير آيات القرآن العظيم، والحديث موصول بإذن الله عز وجل في تفسير آيات سورة آل عمران. أسأل الله الإعانة والتيسير وأن يرزقنا جميعا الهدى والسداد. أحبتي الكرام، يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لما ذكر الله عز وجل حال أهل الطاعة وأهل العلم الذين رسخوا في العلم، وأنهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بما أنزله الله سبحانه وتعالى، ذكر ضد أولئك وذكر عكس هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، أي كذبوا ولم يؤمنوا وأعرضوا عن الله عز وجل وعن الإيمان به سبحانه وتعالى، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فالله عز وجل يبعث الناس ولن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والناس يحشرون يوم القيامة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء، والله سبحانه وتعالى هو القدير على كل شيء. ثم قال: وأولئك هم وقود النار. نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله عز وجل مثالا على أولئك الذين كفروا وكذبوا واشتدوا في الطغيان والآثام والكفران، كدأب آل فرعون. هذا فرعون الملك الجبار الظالم والعياذ بالله، وصل به الأمر إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. يعني في إنسان عاقل وصاحي يقول مثل هذا الكلام؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. ما أخذهم الله لأنهم لا يستحقون ذلك، بل أخذهم الله بذنوبهم. فالله عز وجل يقول لنا: ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: والله شديد العقاب. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد. من هذه الفوائد: لنحرص على العمل الصالح، فلن تغني عنا الأموال ولا الأولاد ولا أي شيء من حطام الدنيا، والله عز وجل سيسأل الإنسان عن عمله، والإنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأيضا علينا ألا نغتر بأموالنا وأولادنا ومتاع الدنيا، فالله عز وجل قال: فأخذهم الله. فالله عز وجل قادر على أن يأخذ كل شيء من الإنسان، ولكن كلما كان الإنسان أكثر حمدا، كلما أكثر الإنسان من الحمد والشكر والثناء على الله، كلما سيقت له الخيرات. فالله عز وجل يقول في القرآن العظيم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فأكثر من شكر الله. يعني بعض الناس إذا رزق بشيء من الدنيا يغتر بالدنيا، وبعض الناس وهؤلاء من أصحاب المعادن الطيبة، معدنهم ذهب خالص كما يقال، هؤلاء كلما تساق لهم الخيرات ما يتغيروا، بل يزدادون حمدا وشكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الله سبحانه وتعالى خص فرعون بالذكر هنا في هذه الآية، وذكره في آيات كثيرة من القرآن، لأنه تجرأ وطغى وشاف نفسه وتكبر واغتر بنفسه غرورا عظيما. من شدة غروره أنه نسى أنه إنسان وزعم أنه إله. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، فأخذهم الله بذنوبهم، في هذه الآية تنبيه على شؤم الذنوب وشؤم المعاصي، فعلينا أن نكثر من التوبة والإنابة والاستغفار، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا. وهذا حال المكذبين. وأما أهل التقوى فأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يطلب الله عز وجل من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء الكفار أنهم سيغلبون في محاربتهم لله محاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج من مكة المكرمة مهاجرا، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة دليلهم يقودهم إلى ويبين لهم الطريق إلى المدينة النبوية. ولم تمض إلا سنوات يسيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في الناس بالحج، فيخرج إلى مكة المكرمة حاجا ويتبعه أكثر من 120 ألف صحابي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فوقع ما أخبر الله عز وجل به. ثم قال الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، إنكم يا معشر الكفار رأيتم وشاهدتم بأنفسكم ما الذي وقع وما الذي جرى. آية في فئتين التقتا في غزوة بدر، فئة مؤمنة وفئة غير مؤمنة، فئة تقاتل في سبيل الله تريد الأجر من الله وتريد الثواب من الله، ما خرجت للقتال لأجل الدنيا، ما خرجت للقتال لأجل شيء من متاع الدنيا، وإنما استجابت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم بالخروج في سبيل الله. وأخرى كافرة، أي الفئة الثانية، فئة ابتعدت عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يرونهم مثليهم رأي العين. أهل الإيمان يرون أن الفئة الأخرى غير المؤمنة مثلي عددهم، وهذا أمر واضح رأي العين، يعني عددهم كان أكبر، عدد الكفار في غزوة بدر أكبر من عدد المؤمنين، وهذا أمر واضح وبين. ولكن الله عز وجل قال: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في هذه الآية وفي هذه الآيات عدة فوائد. من هذه الفوائد أن النصر من عند الله، فالإنسان إذا حقق ما أمر الله نصره الله عز وجل، هذا في جميع المجالات، في جميع المواقف والظروف. أصب أمر الله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والفضل من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فئة تقاتل في سبيل الله، لابد أن يكون القتال في سبيل الله، ولا يجوز أن يكون القتال في سبيل قتل المسلمين وترويع الآمنين وقتل الأبرياء كما يفعله بعض أهل الغلو والتطرف، فهذا القتال ليس في سبيل الله عز وجل، بل هو في سبيل الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. ولا أيها الأحبة الأفاضل، أن يشترئ شاب عنده بعض الأفكار التطرفية على قتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكبر عند قتله، هذا أمر من أعظم الجرم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، النصر لا يكون بارك الله فيكم بالنظر إلى مجرد العدد، ولكن النصر يكون ببذل السبب والتوكل على الله أولا وأخيرا، وإذا أيدك الله فأنت الموفق بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، يعني الإنسان قد ينساق وراء بعض الشهوات الموجودة في هذه الدنيا فيحب هذه الشهوات ويقدمها على محاب الله سبحانه وتعالى. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، القناطير العدد الكثير من المال، المقنطرة المضاعفة، يعني كأنك تقول والأموال الطائلة من الذهب والفضة والخيل المسومة. المسومة من معانيها التي يرعاها أهلها ويهتم بتغذيتها الغذاء الطيب حتى تكون هذه الخيل خيل قوية وخيل تستطيع أن تقطع المهام الصعبة، أو أن تكون من الخيل التي توضع عليها العلامات تجلل، يعني يوضع عليها بعض أنواع الأقمشة فيعرفها الناس أنها من نفائس الخيل. ومعلوم بارك الله فيكم أن العرب قد تكون القبيلة تقاتل القبيلة الأخرى لأجل فرس أو خيل. والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، نعم هذه الأمور من متاع الحياة الدنيا. قال: والله عنده حسن المآب، المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وما عنده خير وأبقى. ثم قال الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني ما هو الخير من هذه الأمور الدنيوية؟ إذا اتقيت الله عز وجل لك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، مطهرة من كل نقص ومطهرة من كل عيب، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. من هؤلاء الذين حققوا تقوى الله عز وجل ومدحهم رب العالمين؟ أثنى الله عز وجل عليهم أنهم قاموا بعبادات عظيمة، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هؤلاء توسلوا لله عز وجل بأنهم آمنوا به، فطلبوا من الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم عذاب النار. ثم قال الله مادحا لهم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. القانتين الذين لازموا طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الآيات عدة فوائد. من فوائد هذه الآيات أن بعض الناس قد يركض وراء الدنيا لأجل بعض من متعها وبعض شهواتها، فلأجل هذه المتع بعضهم قد يقطع والده، ولأجل هذه الشهوات بعضهم قد يضيع أسرته، وبعضهم لأجل هذه الأمور قد يقطع أرحامه ويقع في الحقد والغل والحسد والعياذ بالله. ولكن الله عز وجل عنده حسن المآب. يعني يا أيها الإنسان لا تركض وراء الدنيا، خذ بنصيبك من هذه الدنيا، ولكن تروح تعق الوالدين لأجل أمور الدنيا؟ لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. فالله عز وجل يخبرنا ما هو الأمر الأعظم من كل متع الدنيا: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليس جنة بل جنات أعد الله عز وجل فيها من النعيم الشيء العظيم والشيء الكبير لأهل الجنة. ثم فوق كل هذا: ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. في هذه الآيات عدة فوائد. من هذه الفوائد أن أهل الطاعة يكثرون من دعاء الله عز وجل، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اطلب من الله دائما أن يغفر لك ذنوبك، حتى لو كانت ذنوبك كثيرة، حتى لو كنت تظن أن ذنوبك قد بلغت عنان السماء، اطلب من الله أن يغفرها لك، فإن الاستغفار من أجل الأعمال. لذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته نبذا من استغفار. فالإنسان إذا أكثر من الاستغفار هنيئا له بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فلذلك علينا أن نكثر من الاستغفار، وأيضا بارك الله فيكم نتوسل إلى الله ونثني عليه ونذكر أسماءه ونذكر صفاته العلى، ونسأل الله عز وجل من فضله وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أثنى الله عز وجل على عباده أهل التقوى وأهل الإيمان، أثنى عليهم أنهم عندهم عبادات يواظبون عليها. ما هذه العبادات؟ قال: الصابرين. فالصبر من أطيب وأفضل العبادات، وذكر في آيات كثيرة من القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يصبر الإنسان على ما قضاه الله عز وجل وقدره. أحيانا يبتلى الإنسان في صحته، يبتلى في أولاده، يبتلى بارك الله فيكم في وظيفته، يعني مرت عليه حالة. رجل نسأل الله العفو والعافية وأن يلطف به وأن يشافي جميع مرضى المسلمين. بعضهم مرت علي حالة هذا الرجل أنه أصيب في كليته فيحتاج أن يغسل هذه الكلية، وأصيب في بصره فذهب بصره، وأصيب في أطرافه فبترت بعض أطراف، وهو في أمر عظيم وهو في كرب كبير. ولكن تجد بعض الناس إذا أوتي صبرا وإيمانا يصبر ولا يتكلم إلا بحسن الثناء على الله عز وجل. ويصبر الإنسان أيضا على طاعة الله. الطاعات تحتاج صبر، تحتاج أن الإنسان يجاهد نفسه. يعني رجل مثلا يحرص أن ما ينام عن صلاة الفجر، أن كل صلاة فجر موجود في المسجد. هذا الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى إيمان بالله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم يصبر الإنسان عن معصية الله. النفس مرة تدعو الإنسان إلى معصية الله، فالإنسان يجاهد نفسه ولا يستسلم لرغبات النفس ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. الصابرين والصادقين، هؤلاء صدقوا في كلامه، ما يكذبون ولو كانوا يمزحوا، إنما تجدهم دائما وأبدا من أهل الصدق. وصدقوا أيضا في أقوالهم وأعمالهم، تجد أعمالهم فيها صدق في البيع والشراء، وأعمالهم الظاهرة مثل أعمالهم القلبية الخفية التي لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صدقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال والقانتين، لازموا طاعة الله عز وجل في الصغر وفي الكبر، في البر أو في البحر أو في الجو، في جميع الأحوال، في حال الفقر، في حال الغنى، في حالة الصحة، في حالة المرض، هم على طاعة الله عز وجل لا يتركون هذه الطاعات. والمنفقين، هؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم أنهم يتصدقوا. وفي زماننا هذا بعض الناس ابتلي بالشح، ما يتصدق، ما ينفق، مع أن المال الذي يتصدق به هو يتصور أن هذا المال ذهب عنه، لا، هذا المال اللي باقي لك، والمال الموجود هو المال الذي لم يذهب لك أجره. طبعا هذا ما يعني أن الإنسان ما يجمع له رصيد، ما يجمع له مبلغ، ما يترك لعياله خير، لا، لا يعني هذا الأمر هكذا. ولكن بعض الناس لأجل المال يمكن يقع فيه خلاف قوي جدا بينه وبين بعض أرحامه، وإذا جئته إلى باب الصدقة كان ممسكا يديه ولا يتصدق. والإنسان الموفق يتصدق ويعطي ولا يحقرن من المعروف شيئا. لو تصدق بدرهم أو بنصف درهم بالمتيسر فهو يبتغي ما عند الله. يذكر لأحدهم بأنه جعل عنده مبلغ، يعني وربطة مال كلها من فئة الخمس دراهم، فيقول أحرص أني أتصدق بهذا المبلغ كل يوم. مر علي رجل ضعيف، مرت علي حالة، صندوق تبرعات، المهم أني لا أقطع هذه العبادة، فهذا والله من الخير العظيم. والمنفقين، قال والمستغفرين بالأسحار. لاحظوا هؤلاء ماذا قالوا. أول شيء، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وهؤلاء هم وهؤلاء حققوا الصبر والصدق والقنوت والإنفاق، وجمعوا مع هذا كله كثرة الاستغفار، يعني ما اغتروا بطاعتهم، مع هذا يطلبون من الله أن يغفر لهم ذنوبهم. وهذا والله حال الموفقين من عباد الله، كلما ازدادوا في الطاعة ازدادوا خوفا ووجلا من الله، ورجوا ما عند الله، وطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والمستغفرين بالأسحار، هذا الوقت اللي يكون الناس فيه غالبا في غفلة وفي نوم وفي تعب، يريدون أن يرتاحوا في هذا، يعني بعد يوم عمل، فناموا طيلة الليل إلى أذان الفجر. أما هؤلاء أهل التقوى استيقظوا قبل أذان الفجر وصلوا ما كتب الله عز وجل لهم من صلاة الليل، ثم قعدوا يستغفرون الله عز وجل. عبد الله بن عمر كان يقوم ويصلي صلاة الليل، فيقول لخادمه نافع: أسحرنا يا نافع؟ أدركنا وقت السحر؟ جاء وقت السحر؟ فيقول: لا، ثم يسأله ويسأله حتى يخبره نافع بأن وقت السحر قد دخل، فيترك عبد الله بن عمر الصلاة ويكثر من الاستغفار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لذلك علينا أن نكثر من الاستغفار خاصة في وقت السحر. لعل قائل يقول: طيب هذا فلان يقوم الليل والشرع حثنا على قيام الليل، طيب في وقت السحر نستغفر لماذا؟ ما كنا في معصية حتى نستغفر، ليش نستغفر؟ نستغفر الله عز وجل من تقصيرنا في الطاعات، من تقصيرنا في أداء العبادات. لذلك بعد ما نسلم ماذا نقول بعد ما نسلم من الصلاة المكتوبة؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لعل قائل يقول: طيب نحن ما سوينا ذنب، لماذا نستغفر الله؟ نستغفر الله عز وجل بسبب تقصيرنا في طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لما ذكر الله عز وجل أن الناس منهم من كفر بالله عز وجل كداب آل فرعون والذين من قبلهم، وذكر أيضا أن من الناس من آمن بالله عز وجل، ثم قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله يشهد أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك الملائكة، وكذلك الملائكة تشهد، وكذلك أهل العلم يشهدون ويؤمنون أن الله هو الإله المعبود وغيره لا يستحق العبادة. قائما بالقسط يحكم الله عز وجل بين عباده بالعدل، فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فلا يجوز أن نتظالم. قال الله عز وجل: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي يقبله الله عز وجل هو الذي فيه استسلام لله بعبوديته ووحدانيته والإيمان به. ثم ذكر الله عز وجل أن سبب خلاف بني إسرائيل واختلافهم قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعث الله إليهم رسلا وأنبياء وأنزل مع هؤلاء الرسل الكتب وجاءهم العلم، وجاء العلم لبني إسرائيل، ولكنهم كذبوا واختلفوا وتقاتلوا ظلما وبغيا وحسدا. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. في هذه الآيات عدة فوائد، منها الموفق يعلم أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له. لا تجد هذا الإنسان الموفق يعلق قلبه بسحرة أو كهنة أو خيوط أو حروز أو أحجار توضع في البيوت، وإنما يعلق قلبه بالله الواحد الأحد، بالله المعبود جل جلاله. احفظ الله يحفظك، هكذا هي القاعدة الشرعية، لأنه يشهد هذا الإنسان الموفق أن الله عز وجل إله لا شريك له. لذلك نقول دائما، ومن الأذكار الشرعية الطيبة العظيمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والموفق من عباد الله عز وجل إذا آمن أن الله هو الإله الواحد الأحد لجأ إلى الله عز وجل دائما وأبدا في الرخاء وفي الشدة. ومن أعرض عن الله عز وجل وقع في الفرقة والخلاف والاختلاف، ومن وقع في الكفر بالله عز وجل وفي الفرقة وعدم الإيمان به سبحانه وتعالى فهو قد توعد بالعذاب العظيم عند الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: فإن حاجوك أي جادلوك في إيمانك وإسلامك قال فقل أسلمت وجهي لله، أخبرهم أنك مؤمن متبع لما أمر الله، أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وكذلك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون وجوههم لله ويؤمنون بالله الواحد الأحد. ثم قال الله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى والأميين الذين لم يؤتوا الكتاب ككفار قريش، أأسلمتم؟ هل أنتم آمنتم بالله؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا آمنت بالله الواحد الأحد، ومن اتبعني أيضا كذلك، فإن آمنتم فأنتم على خير عظيم، قال الله عز وجل، فإن أسلموا فقد اهتدوا. طيب إن لم يسلموا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ يا محمد، واجبك أن تبلغ هؤلاء دين الله عز وجل. وأما هداية التقبل والإذعان والتسليم بالحق فهذا الأمر لا يملكه أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والله بصير بالعباد، يعلم من يظهر الإيمان ويبطن الإيمان، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى من يظهر الإيمان ويبطن الكفران والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله، هذه بلية عظيمة، لكنهم مع ذلك جمعوا عملا قبيحا للغاية مع هذه البلوى، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. الله عز وجل يحدثنا عن بعض الأمم لشدة عتوهم قتلوا أنبياء الله، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط، يأمرون بالعدل وعدم الظلم. والله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم، قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. لماذا؟ لأنهم كفروا بآيات الله، وقتلوا النبيين بغير حق، وقتلوا الناس، وقتلوا أهل الإيمان بغيا وظلما وعدوانا. قال الله عز وجل أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد، منها عليك أخي الموفق الكريم أن تنصح وأن تذكر. بعض الناس تقول له انصح فلان، هذا صاحبك الذي تمشي معه عنده عقوق للوالدين، يقول والله نصحت مرة مرتين شفته ما يتقبل، قلت خلاص لن أنصحه بعد اليوم. فنقول له هذا الكلام خطأ، واجبك أن تبلغ. هو استجاب لم يستجيب، تقبل أو لم يتقبل، إن عليك إلا البلاغ، بلغ دين الله عز وجل ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا تقول نصحت فلان وما استجاب لي إذن سأترك نصيحته، لا، بل من أعظم علامات المحبة أنك تحب واحد لله وفي الله أن تنصحه ابتغاء الأجر من الله عز وجل. وأحيانا بعض الناس اللهم بارك عند صاحب مبتلى مثلا بشيء غير طيب، مقصر مع والدين، مقصر مع أرحامه، تلقي هذا الإنسان الموفق إذا كان عنده صاحب عنده هذا الخطأ ماذا يفعل؟ يجامله؟ ما يجامله، وإنما ينصحه بصبر وحسن خلق ويطول باله عليه ويتم يذكره ويذكره، فنجد أن هذا الإنسان المقصر يستجيب بإذن الله عز وجل، وهذا هو الصديق الصالح. أما صديق السوء والعياذ بالله إذا شاف الإنسان مقصر في جانب ما ينصحه، بل يقول خله يزداد في تقصيره وفي خطأه، وهذا بسبب أنه من أصدقاء السوء، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. أحيانا بعض الناس يرتكس في معصية الله عز وجل ويهوي في دركات الشقاء، هؤلاء ما اكتفوا والعياذ بالله بالكفر بآيات الله، وإنما سفكوا دم الأنبياء والرسل، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من أعظم البغي، الأنبياء والرسل بعثوا بالخير والدعوة للتوحيد والدعوة إلى الإيمان، وهؤلاء أقوامهم لشدة تكذيبهم قتلوا حتى الأنبياء الذين أرسلوا فيهم. لذلك أخي الكريم مهما ابتليت من ابتلاءات تذكر هؤلاء الذين أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن العظيم، وستعلم بأن البلاء الذي نزل بك لا يقارن بالابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء والرسل ثم من بعدهم أهل الصلاح والتقوى والإيمان. قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء الذين كذبوا، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، هذا جزاؤهم لأنهم أعرضوا عن الله. طيب في آيات أخرى يبين الله عز وجل جزاء أهل الإيمان بأنهم مكرمون عند الله عز وجل، وأنهم يدخلون الجنة فيجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يمن علينا بالفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا ومن نحبهم في الله عز وجل على سرر متقابلين في أعلى عليين. وبإذن الله بنكمل في حلقة قادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
فسر القرآن.